إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 26 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لا زال في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأخذنا من ذلك حديث ثوبان ثم حديث عائشة، ولازلنا في مباحث حديث عائشة رضي الله عنها، حيث ذكر الشيخ الاثيوبي رحمه الله يعني عدة مسائل من حديث عائشة، منها بقاء المصلي في مصلاه بعد الصلاة، ومنها تطوع المصلي النافلة في مكان الفريضة، وهذا ذكرناه. ووصلنا عند ذكره أحاديث في استحباب إقبال الإمام على المأمومين، وذلك في المجلد 13 صفحة 168. قال: المسألة الخامسة في ذكر أحاديث وردت باستحباب إقبال الإمام على المأمومين بعد التسليم، وذكر منها حديث سمرة بن جندب عند البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. ومنها حديث البراء بن عازب عند مسلم قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه. هذا معناه أنه كان صلى الله عليه وسلم بعد انحرافه إلى المصلين كان يكون يعني مستقبل جهة اليمين. وقد يحتمل أن انحراف النبي صلى الله عليه وسلم يكون من جهة اليمين، فيحبون أن يحظوا بأكبر نصيب من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما ينحرف إلى المصلين. ولا يدل على هذا أنه يبقى صلى الله عليه وسلم مستقبل جهة اليمين، وإنما يستقبل كل المصلين كما كان أكثر عادته صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. ومنها حديث أنس عند البخاري قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه. ومنها حديث يزيد بن الأسود عند النسائي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما صلى انحرف. فهذه الأحاديث تدل على استحباب استقبال الإمام للمأمومين بعد الفراغ من الصلاة لما يشعر به لفظ كان. هذا يدل على أن هذا كانت سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فما الحكمة في ذلك؟ فالحكمة في الاستقبال، قيل: أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، وقيل: أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة. وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، واستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين. نعم. وأما الانحراف من جهة اليمين وجهة اليسار فهذا كله جائز، وإن كان أكثر انحراف النبي صلى الله عليه وسلم كان من عن يمينه. ونقول يعني الأغلب من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل المصلين كلهم، فيستدبر القبلة تماما، فيستقبل من أمامه ومن عن يمينه ومن عن شماله. وقد يكون في بعض الأحيان أنه يكون صلى الله عليه وسلم منحرفا إلى جهة الإيش؟ إلى جهة اليمين، كما في أحد الاحتمالين في حديث البراء ابن عازب. فهذا ما كان بقي من حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث الثالث في الباب حديث المغيرة ابن شعبة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية قال: أخبرنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن المسيب ابن رافع. المسيب ابن رافع هذه أول الطرق. المسيب ابن رافع أبو العلاء الكوفي ثقة. عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة، مولاه يعني عتيقه، يعني كان عبدا عنده وأعتقه فيكون مولا له. ومولى يعني لها 21 معنى كما في القاموس، المولى منها النصير ومنها كذا، والمراد هنا يعني معتقه أو عتيقه. وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب، طبعا المغيرة بن شعبة صحابي مشهور ثقفي، أسلم قبل الحديبية وولي إمرة البصرة ثم الكوفة. قال: كتب المغيرة ابن شعبة إلى معاوية. لماذا كتب إليه؟ لأن معاوية رضي الله عنه طلب منه ذلك. معاوية رضي الله عنه يعني طلب منه ذلك وهو أمير المؤمنين. قال له: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا حرص الصحابة، يعني مهما كانوا سواء كانوا خلفاء أو أمراء، حرصهم على معرفة السنة والعمل بها. فكتب إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، أي أن هذا بعد التسليم. وفي رواية البخاري كان يقول في دبر كل صلاة مكتوب، فالدبر هنا بعد الإيش؟ بعد التسليم، لأن الدبر قد يكون قبل التسليم وقد يكون يعني بعد التسليم. دبر الشيء قد يكون منه وقد يكون يعني منفصلا عنه. فيعني ننظر إلى السنة العملية، يعني التسبيحات دبر كل صلاة معروف أن هذه تكون بعد التسليم، لأن هذه لا تتأتى قبل التسليم، وما فيه الاحتمال يعمل به هكذا مرة وهكذا مرة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني الحديث. فهذا يحتمل أن يكون قبل التسليم ويحتمل أن يكون بعد التسليم، فالإنسان ينوع. إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تهليل والإعلام بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا إعلان التوحيد. ثم ذكر دليله وبرهانه: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن كانت هذه الآلهة لها شيء من هذه الأمور فلتأتنا بها. له الملك، من الذي له الملك سبحانه؟ له الحمد، من الذي له الحمد؟ الحمد الكمال من كل وجه، وهو على كل شيء قدير. فهذه براهين التوحيد، فما أحسن هذا. هذا خير ما قاله النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولذا كان دعائهم عرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له. براهينه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، لما أنت أتيت بالتوحيد وبراهين التوحيد، هذه أعظم الوسيلة، أعظم وسيلة في الدعاء أن تأتي بالتوحيد وبراهينه، أن تتوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد. فلذا جاء بالمطلوب، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يشمل كل شيء، كأنك تقول يا رب العالمين أعطني، فإنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فمهما طرقت الأبواب فإذا أنت لم ترد ولم تشأ فلن تفتح لي. فما أحسن هذه الوسيلة، وما أحسن هذا المطلوب. هذا كله بعد الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ولذلك ما أحسن ما ذكره ابن دقيق العيد، أن الأذكار يعني عظم ثوابها لما مع خفة ألفاظها وقلتها لما اشتملت عليه من التوحيد والإيمان. فإذا مع أنها خفيفة الألفاظ ولا تكلف الإنسان شيء، إلا أن أجرها عظيم، أجرها عظيم. لماذا؟ لما اشتملت عليه من المعاني الجليلة، وأعظمها توحيد الله تبارك وتعالى. عندك في صفحة 180 قال: والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها، وأنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. فتأملوا في هذا، والأجر يعظم باستحضار هذه المعاني. كثير منا يقول الأذكار والأدعية من على اللسان، لا، لا بد من الاستحضار. كلما استحضرت هذه المعاني والمدلولات كلما زاد أجرك وثوابك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد منك الجد. نريد أن يعني نفسر هذه الألفاظ. عندك في صفحة 177: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المشهور الذي عليه الجمهور في معناه أن الجد بفتح الجيم ومعناه الغنى والحظ، والتقدير: ولا ينفع ذا الغنى منك غناه. لا ينفع ذا الحظ والغنى منك يعني بدلك، فمن هنا بدلية، يعني صاحب الحظ والغنى لا ينفعه غناه وحظك بدلا عنك يا رب، فمن هنا بمعنى البدلية. ومنهم من قال منك بمعنى عندك، منهم من قال منك بمعنى عندك، فهذا أيضا إيش يعني قول آخر. ومنهم من قال الجد مكسور، يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بمعنى الحرص، يعني لا ينفع الحريص بدلا عنك حرصه. فسواء كان هذا أو هذا، لكن الذي عليه الجمهور هو أن الجد هنا بفتح الجيم ومعناه الحظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، فهذا مناسب لي، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طيب، هذا الحديث حديث المغيرة قد جاء فيه زيادات كلها شاذة، كما ذكر الشيخ الألباني في الضعيفة 5-5-9-8، فكل ما جاء في هذا الحديث من الزيادات فهو شاذ، فلا يصح إلا هذه الألفاظ كلها شاذة. فمثلا مما يعني مما جاء، لكن طبعا يعني من ضمن هذه الزيادات، وهي طبعا هذه أهمها، وأما الباقي فهو ضعيف معروف. يعني مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت بيده الخير، يحيي ويميت بيده الخير. الشيخ الألباني كان صحح هذه الزيادات أولا، لكنه رجع وضعفها وجعلها شاذة كما في الضعيفة في الموضع الذي ذكرنا. فزيادة يحيي ويميت وبيده الخير هذه كلها شاذة، لكن الزيادة التي نريد أن نتكلم عنها زيادة جاءت عند الإمام البخاري، أخرج الإمام البخاري في كتاب الرقاق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني مقيدا بثلاث مرات، لكن الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ، ويعني لسنا معه لأن الزيادة في صحيح البخاري، وهي يعني لا تنافي لأنه معهود، التكرار في الأذكار معهود، فهي من جهة الإسناد ومن جهة المعنى ليست شاذة. وفي الحقيقة هذه سنة مهجورة في حديث من؟ في حديث المغيرة، في حديث المغيرة، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني ثلاثا، ثم تقول لا مانع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلنعمل بها إن شاء الله من الآن. في حديث الإيش؟ في حديث المغيرة، التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، هذا ثلاث مرات، فإذا هذا في كل الصلوات. ثم تختص الصبح بزيادة 10 أخرى، والمغرب إن ثبت. فإذا يعني هذه الزيادات التي أردنا أن ننبه عليها في حديث المغيرة. ثم ها هنا أيضا فوائد من هذا الحديث حديث المغيرة. قال في استحباب هذا الذكر عقب الصلوات، وذكرنا قول من دقيق العيد، وفي جواز العمل بالمكاتبة اكتب إلي، ومنها استحباب الذكر عقب الصلوات المكتوبات، وجمهور أهل العلم على استحبابه خلافا لما تقدم عن عبيد السلماني أنه لما سمع مصعبا يكبر عقب الصلاة قال نعار بالبدع، فإذا هذا يعني لا يقبل، فإن السنة إذا صحت بشيء فلا نعدل عنها. نعم. ثم ذكر الشيخ مسألة حكم الدعاء بعد المكتوبة، أما الذكر بعد المكتوبة فلا خلاف فيه، وإنما الدعاء هل يعني ندعو بعد الصلوات المكتوبات؟ وطبعا يعني إذا قلنا بهذا فهذا إنما يكون بعد الأذكار، وهذا الذي اختاره ابن القيم. ابن القيم يقول بعد التسليم نأتي بالأذكار، ثم بعد الأذكار لو شاء العبد أن يدعو فليدعو، لكن هذا بعد الأذكار لو قلنا بهذا. نعم. قال حكم الدعاء، المسألة الرابعة في صفحة 181، حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبات. وذكر كلام ابن رجب قال استحب أصحابنا الحنبلية وأصحاب الشافعي الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية اتفاقا، واستدلوا بحديث أبي أمامة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. هذا في صحيح الترغيب 1648. فإذا فيه ودبر الصلوات المكتوبات أي الدعاء أسمع. طيب حديث معاذ بن جبل يا معاذ إني لا أحبك الحديث فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. نعم. ومنهم من قال إنما يدعو بعد الفجر والإيش، يدعو بعد الفجر والعصر، ولم يصح في ذلك شيء عن السلف. وأما الدعاء الجماعي يستحب للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة فليس في ذلك سنة ولا أثر يتبع. فإذا الدعاء الجماعي هذا ما فيه لا سنة ولا أثر. تخصيص الدعاء بعد الفجر والعصر ما في شيء عن السلف، وإنما إن كان هناك دعاء فليكن في جميع الصلوات، وإذا لم يكن فإذا لا يكون في جميع الصلوات. ثم اختار الشيخ الإثيوبي رحمه الله يعني استحباب الدعاء بعد الصلوات علاوة على استحباب الذكر، فإذا يستحب الذكر والدعاء. ثم ذكرك أحاديث كثيرة لكنها فيها الاحتمال أن يكون يعني دبر الصلوات إنما يكون قبل التسليم منها، وذلك إذا كان الدعاء مختصرا، مثلا رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا عند مسلم، رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، لكن يدل على أن هذا بعد التسليم قول البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول، هذا يعني ظاهره سمعته يقول يعني بعد الإقبال عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، فنقول هذا يعني يدعى به أحيانا. لكن هل مثلا هل تستقبل القبلة ويرفع اليدين كما يفعل كثير من الناس؟ لا، وإنما يدعو هو مستقبل المصلين. فإذا نحن إذا قلنا بتجويز الدعاء فليس فيه أن الإنسان يستقبل القبلة، وليس فيه أنه يرفع اليدين، قد يفعل هذا أحيانا، لكنه أن يلتزم هذا بعد الأذكار في كل دبر كل صلاة يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، نقول لو كان هذا يحصل لنقل، فالسنة العملية في غاية الأهمية. فإذا حديث البراء هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو في مكانه دون أن يرفع اليدين. وكذلك الحديث اللي صححه الشيخ الألباني في الصحيح 2603 أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. طبعا 100 مرة هذا يدل على أنه بعد ليش؟ بعد التسليم، اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. الإمام البخاري اختار الدعاء، قال باب الدعاء بعد الصلاة، الدعاء بعد الصلاة، بعد هذه فيها احتمال أنه قبل التسليم. باب الدعاء بعد الصلاة، باب الدعاء بعد الصلاة يعني يحتمل أنه يكون قبل التسليم. قال الحافظ في الفتح وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع. نعم. ثم نقل هنا قول ابن القيم الذي ذكرناه أن ابن القيم يعني ينكر على من إذا سلم يبدأ بالدعاء، قال كيف يترك الدعاء في الصلاة التي هي حال مناجاة ثم يدعو بعد الصلاة؟ قال وإنما بعد الصلاة يأتي بالأذكار، قال ويدعو بما شاء بعد أن يفرغ منها، بعد أن يفرغ منها. كمان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، هذا فيه احتمال أيضا أن يكون قبل التسليم. وكذلك كان سعد بن أبي وقاص يعلم بني هذه الكلمات ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللهم إنا أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر وغير ذلك من الأحاديث، اللهم أصلح لي ديني. طبعا هذه كلها جعلها الشيخ الألباني قبل الإيش؟ قبل التسليم. فهذا هو، والذي يظهر والله أعلم يعني ما نحن عليه، فلا جديد في هذه المسألة. نقول يجوز يعني الدعاء بعد التسليم وبعد الأذكار، بعد أذكار الصلاة الإنسان يدعو أحيانا، وإن احتاج أن يرفع اليدين أيضا فيكون أحيانا، وإن احتاج أن يستقبل القبلة فيكون أحيانا. وأما أن تكون سنة ملتزمة فالسنة العملية لا تدل على ذلك، لكن الشيخ الأيوبي يعني اختار أن الدعاء يعني بعد الصلوات سنة يعني ويداوم عليها، ولسنا معه في ذلك. ذكر مسألة أخرى وهي مسألة يعني رفع اليدين عند الدعاء، لكن يعني ما بين يعني ما علاقة هذا بدبر الصلوات. الشيخ ذكر أدلة كثيرة في رفع اليدين في الدعاء، وهذا متواتر، حديث رفع اليدين عند الدعاء، أحاديث رفع اليدين عند الدعاء هذه أحاديث متواترة، كما قال السيوطي في الألفية منها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين، فالأحاديث في ذلك متواترة. لكن نقول ما علاقة هذا بيعني الدعاء بعد الصلاة، حتى إن الشيخ ما ذكر أنه عندما يدعو يعني هل يرفع اليدين، لكن إراده لهذه المسألة بعد ذلك يدل على أنه يعني يجوز علاوة على الدعاء أنه يرفع الإيش؟ أنه يرفع اليدين. وأحاديث رفع اليدين يعني كثيرة، حتى إن الشيخ استدل بحديث سلمان وفيه العموم، إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا. طبعا نحن نريد الدليل على يعني الرفع في هذا الموضع، الأحاديث هذه تدل على الرفع عموما، يعني الرفع في أي وقت وفي أي مكان، لكن الرفع في مكان بعينه وفي زمان بعينه والمواظبة على ذلك هذا يحتاج دليلا، كالرفع على الصفا مثلا، والرفع على المروة، والرفع في يوم عرفة، والرفع في يعني في مزدلفة، والرفع عند الجمرات. هذه الأدلة دلت على المداومة على الرفع في هذا الإيش، في هذه المواضع، الرفع في الاستسقاء. وأما أن ننزل هذه الأحاديث العامة على مكان معين أو زمان معين فلا بد من دليل على هذا. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فليس فيه حديث صحيح، بل الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعاف. وأما تحسين الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام بعضها فليس بحسن فتبصر. وإن كنت أنا يعني مرة سمعت الشيخ بن باز رحمه الله أو قرأت له أنه يجوز هذا يعني أحيانا، يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لكن الأحاديث في ذلك أحاديث يعني ضعيفة. هذا ما يتعلق بحديث المغيرة ابن شعبة قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء وأحمد بن سنان أبو جعفر الواسطي ثقة حافظ قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية. نعم فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية. قال وحدثني محمد ابن حاتم وهو ابن ميمون السمين البغدادي قال حدثنا محمد بن بكر البرسان البصري قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا. هذه الطريق الثانية، فالطريق الأولى المسيب عن وراد وهذه عبدة عن وراد، عبدة ابن أبي لبابة أبو القاسم البزاز الكوفي وهو ثقة، أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، كتب يعني أمر بالكتاب بدليل فأملاها علي المغيرة، كتب ذلك الكتاب له وراد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم، يقول حين كما سيأتي في حديث عبد الله بن الزبير حين أيضا. هل هذا يفيد يعني تقديمه على غيره من الأذكار؟ إن قد يقول قال يقول حين يسلم يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهل هذا يدل على تقديم هذا الذكر؟ عندنا ها هنا اتجاهان معروفان، الاتجاه الأول التنويع على طريق البدل، يعني مرة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله حديث ثوبان ومعه مثلا حديث عائشة، ومرة تقول حديث المغيرة، ومرة تقول حديث ابن الزبير، هذا يسمى التنويع على طريق البدل. وهناك مذهب الجمع، الجمع يعني أن تجمع هذه الأذكار كلها في محل واحد، وهذا يعني يحتاج منك أن ترتبها، يحتاج منك أن ترتبها وترتيبها على ما تعمل به الآن، السنة العملية التي نعمل بها الآن، لأن هكذا الأحاديث يعني تدل على هذا الترتيب إذا قلنا بالإيش، إذا قلنا بمذهب الجمع. يقول حين يسلم بمثل حديثهما، بمثل حديثهما يعني عبدة بن أبي لبابة بمثل حديث من، بمثل حديث الأعمش ومنصور عن المسيب ابن رافع لمنصور والأعمش، هذا هو. فإذا بمثل حديثهما يعني عبدة بمثل حديثهما يعني حديث منصور والأعمش كلاهما عن المسيب ابن رافع. نعم، لأن الذي تقدم هو حديث المسيب ابن رافع من طريقه، فعندما نقول عبد بن لبابة مع أنه في طبقة المسيب كان يمكن أن يقول بمثل حديثه يعني حديث المسيب، فإذا قال بمثل حديثهما يعني حديث منصور والأعمش كليهما عن المسيب ابن رافع. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي أبو عبد الرحمن البصري قاضي كرمان ثقة. طبعا البكراوي نسبة إلى أبي بكر، البكراوي ينتهي نسبه إلى أبي بكر الثقفي. نعم، قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد قال وحدثنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثني أزهر ابن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري ثقة جميعا يعني بشر وأزهر عن ابن عون عن أبي سعيد وهو أبو سعيد الشامي، أبو سعيد الشامي هكذا الإمام النووي في شرح قال اختلفوا في أبي سعيد، قال فالصواب الذي قاله البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة أنه عبد ربه ابن سعيد، وقال ابن السكن هو ابن أخي عائشة من الرضاع أو غلطوه في ذلك، وقال ابن عبد البر هو الحسن البصري وغلطوه أيضا، فالصحيح أنه يعني أبو سعيد الشامي، واختلفوا في اسمه، لكن المهم أنه مشهور بهذا أبو سعيد الشامي، هذا الطريق الثالث في مقابل عبدة والمسيب بن رافع. عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر صاحب سفيان ابن عيينة ومختص به، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عبدة بن لبابة وعبد الملك ابن عمير، هذه طريق رابعة، عبد الملك ابن عمير أنهما سمع ورادا، فإذا يكون هذا الحديث مخرجه وراد، وعن وراد المسيب بن رافع وعبد بن أبي لبابة وأبو سعيد وعبد الملك بن عمير. سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان بطلب من معاوية، قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة يعني بعد التسليم كما تقدم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.